بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، إن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر
نقوط. نقف على الجهالة، لأنه سبب الرد إما المخالفة أو الجهالة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى 5 أنواع تتعلق بالمخالفة: الاضطراب والإدراج والقلب وزيادة الراوي، نعم، المدرج كذلك أيضا، المقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب، نعم، والمصحف والمحرف، هي تتعلق بالمخالفة. ثم بعد ذلك 5 أنواع تتعلق بالجهالة. تقدم لنا، بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم لنا المضطرب، وذكرنا تعريف الاضطراب، وذكرنا أيضا ما يتعلق بشرط الاضطراب، وذكرنا أمثلة للاضطراب في السند، وكذلك أيضا الاضطراب في المتن. وتقدم لنا أنه يشترط أن يكون الاضطراب قادحا، يعني أن يوجد اختلاف قادح، فإن وجد اختلاف غير قادح فإنه اضطراب. مثال ذلك، يعني إذا وجد الاختلاف لكن هذا الاختلاف غير قادح لظهور الصواب فإنه اضطراب. مثال ذلك ما جاء في السنن من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث رواه سفيان وشعبة مرسلا، ورواه زهير بن يونس ومعاوية وغيرهم متصلا، وغيرهم رووه متصلا. لا شك أن شعبة جبل في الحفظ، ومثل أيضا سفيان، وهم يروونه مرسلا، وغيرهم من الرواة زهير بن معاوية، نحن قلت معاوية زهير بن معاوية، وكذلك أيضا إسرائيل بن يونس يروونه متصلا، وغيرهم أيضا زهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس يروونه متصلا. هنا جاء مرسلا وجاء متصلا، هذا نوع من الاضطراب، لكنه ظهر الصواب في هذا الحديث وأنه متصل، ولهذا صححه أئمة من أئمة الحديث كالبخاري وابن المديني، وكذلك أيضا ابن مهدي يصححون هذا الحديث، وذكروا أن أبا بردة تارة يحدث به مرسلا وتارة يحدث به متصلا، يعني تارة يحدث به مرسلا وتارة يحدث به متصلا. وإلا الأصل في هذا الحديث أن يحكم عليه بأي شيء، نعم، بالاضطراب أو بالإرسال، نعم، لأن شعبة جبل في الحفظ، ومثله أيضا سفيان إمام، نعم، فكونهم يروونه مرسلا هذا مما يؤيد الإرسال، وغيرهم، لكن غيرهم يخالفهم أكثر منهم، كما ذكرنا زهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس وغيرهم يروونه متصلا. وكما ذكرنا أن الحديث صححه جمع من الأئمة كالبخاري وابن المديني وابن مهدي وغيرهم، وذكروا أن أبا بردة تارة يحدث به مرسلا وتارة يحدث به متصلا. فهنا ظهر في هذا الحديث ظهر فيه وجه الصواب فلا يقال بالاضطراب. قال رحمه الله: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. المصحف في اللغة مأخوذ من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة. المصحف في اللغة مأخوذ من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة. وأما في الاصطلاح نعم، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم المصحف والمحرف. المصحف ما كان التغيير بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط. ما كان التغيير بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط، يعني مع بقاء صورة الخط. مثاله يعني مثاله في السند حيث شعبة عن العوام ابن مراجم صحفه ابن معين عن العوام بن مزاحم. نعم مثاله حيث شعبة عن العوام ابن مراجم صحفه ابن معين عن العوام ابن مزاحم. ومثاله يسار وبشار إلى آخره، يسار وبشار إلى آخره. فهنا التغيير بالنسبة إلى نقط الحروف، نعم إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط. ومثاله في المتن، نعم مثاله في المتن حديث احتجر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجم في المسجد، نعم احتجر أو احتجم في المسجد. حديث زيد بن ثابت احتجر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، صحفه ابن لهيعة احتجم في المسجد. طيب المحرف ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى تشكيل الحروف مع بقاء صورة الخط. ما كان التحريف فيه بالنسبة إلى تشكيل الحروف، يعني شكل الحرف، الشكل الموجود على الحرف مع بقاء صورة الخط. مثل عبيدة السلماني عبيدة، ومثل بشير بشير إلى آخره. هنا التغيير بالنسبة إلى شكل الحرف مع بقاء صورة الحرف. هذا التصحيف والتحريف، نعم هذا التصحيف والتحريف كما تقدم لنا، تصحيف يتعلق بأي شيء؟ بنقط الحروف. والتحريف يتعلق بأي شيء؟ بالشكل، نعم بالشكل. هذا التصحيف والتحريف هذا لا يخل بضبط الراوي، نعم اللهم إلا إذا كثر منه، نعم إذا كثر منه فإنه يخل بضبطه إذا كثر منه. أيضا يقسمون التصحيف، نعم التصحيف أيضا يقسمونه إلى تصحيف يعني بالنسبة للحاسة، نعم تصحيف يتعلق بالبصر وتصحيف يتعلق بالسمع، يعني تصحيف يتعلق بالبصر وتصحيف يتعلق بالسمع. مثاله مثال ما يتعلق بالبصر: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، صحفه بعض الرواة قال من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال، نعم شيئا من شوال. وأيضا يتعلق بالسمع، مثاله عاصم الأحول، صحفه بعضهم قال عاصم الأحدب، نعم عاصم الأحدب. قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. يعني تغيير المتن رواية الحديث بالمعنى، نعم قال تغيير المتن بالمرادف يعني بالمعنى أو بالنقص بحيث يحذف بعض الكلمات من المتن. قال لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. أولا رواية الحديث بالمعنى، جمهور العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى، حتى قال السخاوي رحمه الله تعالى يكاد أن يكون الأمر إجماعا. يعني رواية الحديث بالمعنى هذه جائزة، لكن كما يعني هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ جماهير العلم على أنها جائزة، واشترط المؤلف رحمه الله لها شرطا، كما ذكرنا أن السخاوي رحمه الله يقول يكاد أن يكون الأمر إجماعا. ويدل لهذا، نعم يدل لهذا اختلاف الرواة. نعم مثال ذلك حديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، أيضا رواه بعض الرواة قال ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، أيضا حيث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم في الصحيحين، في البخاري أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وفي النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم. ففي النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري في الصحيحين أمرت، في صحيح البخاري أمرنا، نعم أمرنا، مما يدل على أن الراوي رواه بأي شيء بالمعنى. وهذا كما ذكرنا أنه يتفق عليه أو يكاد يكون إجماعا كما قال السخاوي. لكن قال لك المؤلف رحمه الله رواية الحديث بالمعنى أو بنقص شيء من متنه، قال لك لا يجوز إلا لعالم بما يحيل المعاني. نعم لا يجوز إلا لعالم بما يحيل المعاني، يعني يشترط في الذي يروي الحديث بالمعنى أو ينقص منه شيئا أن يكون ممن نعم ممن يعرف ما يحيل المعنى وما لا يحيل المعنى، لأنه قد يرويه بالمعنى ويتغير الحكم، قد ينقص كلمة أو جملة وحينئذ يتغير المعنى ونحو ذلك. فالجاهل يحيل المعنى، لكن العالم بمعاني الألفاظ إذا روى بمعنى آخر أو روى اللفظ بمعناه لا يحيل المعنى. أيضا إذا روى الحديث بالمعنى فإنه يقول ونحو ذلك بمعناه، نعم يقول ونحو ذلك بمعناه. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله إلى أنه ينظر إلى أحاديث الثقات وما اتفقوا عليه لكي يصل إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتحرى أحاديث الثقات وما اتفقوا عليه لكي يصل إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، يعني إذا خفي معاني ألفاظ متون الحديث يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح الغريب، وهذه المسألة خارجة عن مصطلح الحديث لكن أتى بها الحافظ رحمه الله. يعني إذا خفي عليك لفظ من ألفاظ متون الحديث فإنك ترجع إلى نعم ترجع إلى تفسير الغريب، نعم ترجع إلى تفسير الغريب. وهناك كتب عنيت بتفسير الغريب، منها تفسير الغريب لأبي عبيد، ثم بعد ذلك ابن قتيبة، ثم بعد ذلك الخطابي، ثم جاء ابن الأثير رحمه الله تعالى وجمع هذه الكتب في كتابه النهاية في غريب الحديث، يعني جمع ما يتعلق بحديث بغريب الحديث لأبي عبيد، وكذلك أيضا لابن قتيبة، وكذلك أيضا للخطابي في كتابه النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث، وزاد عليه بعض الزيادات. قال رحمه الله تعالى: وبيان المشكل. هذا تقدم لنا، يعني ما يتعلق ببيان المشكل هذا تقدم الكلام عليه، وأنه إذا وجد بين متون الحديث ما ظاهره التعارض فإنه يصار إلى ماذا؟ إلى التوفيق. وذكرنا طرق التوفيق. نعم، الطريق الأول الجمع. نعم، الطريق الأول الجمع، أن يجمع بين الحديثين، فإذا تمكنا من الجمع فإنه يصار إلى الجمع، لأن إعمال الحديث أولى من إهماله، فإذا تمكنا من الجمع فإنه يصار إلى الجمع. طيب إذا لم يتمكن من الجمع وتقابل الحديثان من كل وجه، ها، نصير إلى النسخ. إذا عرفنا المتقدم من المتأخر فإن نصير إلى النسخ. طيب الحالة الثالثة، إذا لم نعرف تقابل الدليلان ولم نعرف التاريخ فإننا نصير إلى الترجيح. يعني الطريق الرابع ذكره الحافظ رحمه الله تعالى أننا نصير إلى التوقف، وقد ألفت في ذلك كتب، وذكرنا جملة منها فيما تقدم، منها مشكل الآثار للطحاوي، وكذلك أيضا للشافعي والطبري وغير ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.